الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في الأسبوع الماضي سلسلة الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم، وربطنا بينها وبين هذه السلسلة والسلسلة التي كانت قبلها، وهي سلسلة السيرة النبوية، بهذا الرابط المهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى ما وصل إليه من مخاطبة الملوك والأمراء في العالم بدعاية الإسلام إلا لما وصل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى الدرجة التي يمكن بها أن يقوم هؤلاء الأصحاب بفتح هذه البلاد ومهاجمتها والوقوف أمامها أمام هجمتها، وقد وصلوا إلى ذلك بهذه القضية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، وهي قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعندما وصلوا إلى المرحلة التي بلغت الأخلاق فيها قمتها التي يمكن بها أن يفتح النبي الدنيا صلى الله عليه وسلم، بدأ في السير صلى الله عليه وآله وسلم في نشر عالمية الدعوة أو في تبليغ دعوة الإسلام إلى الدنيا كافة. لم يهمه ساعتها أن يخاطب كسرى ولا قيصر ولا النجاشي الحبشة ولا غيرهم من أصحاب الحول والطول والقوة والعدد والمنعة والسلاح، لأنه وصل إلى هذه الحال التي لأنه وصل بأصحابه ورباهم صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحال التي يمكن أن يفتحوا بها الدنيا. لما تقهقرنا نحن في قضية الأخلاق التي بعث بها النبي: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لما تقهقروا وتراجعوا وصلنا إلى الأخلاق الدنيئة وإلى الصفات الرزيلة التي لا تمت إلى الإسلام ولا إلى رسوله العظيم بصلة، ولم نحاول في نفس الوقت أن نجاهد على أن نصل بهذه الأخلاق التي نحن فيها إلى مسؤولية الحدث الذي يمر بالإسلام اليوم، ولم نحاول ونجاهد أن نواصل السير لرفع راية الإسلام بعد هذا الانتكاس الشديد الذي وصل إليه المسلمون. ما زال الحال في هذا التقاقر، حيث لم يستشعر كل أحد أنه مكلف بذلك، مسؤول عنه، موقوف أمام الله تعالى، كل على حسب قدرته. وإن قدرة المرء في تحقيق قضية الأخلاق هذه قدرة لا يعترضها شيء، وما أن يصل المرء إلى الحالة الحسنة فيها إلا ويفتح الله تعالى عليه. ومما كان من هذه الأخلاق أن رأينا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينئذ وصلوا إلى أنباع الدنيا وأهلهم وأوطانهم وديارهم، هذه الأولى. ووصل الأنصار إلى قضية المؤاخاة بينهم وبين المهاجرين، بحيث لم يكن فيهم واحد مستبد بماله، مستغل له، مكوش له لنفسه، يعني يحوزه لنفسه فقط، بل صار هذا العنصر وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من أعظم العناصر التي كانت السبب في نصرهم، لأنهم تقاسموا المال والأهل، وتقاسموا الأرض والأكل والشرب مع بعضهم، بل وصل بهم الحال كما ذكر الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. لم يستحوذ كل أحد على ما عنده من وقت أو جهد أو جهد أو صحة أو مال، لم يكن كل أحد يحصل ذلك لنفسه، بل دفع ذلك كله لدين الله ولإقامة هذه المؤاخاة بينه وبين إخوانه. فلم يستأثر أحدهم بمال ولا بولد ولا بزوجة ولا بشيء مما وصلنا إليه نحن من هذه الأثرة وهذه الأخلاق الكريهة التي أودت بنا إلى هذه الهوة السحيقة من الدرك الأسفل الذي تنال به الهزائم وتستقطب به الانكسارات التي نحن فيها. والثالثة أنه لما وصل هؤلاء إلى هذا الحال، وهو حال أنهم رحماء بينهم كما ذكر الله: أشداء على الكفار، ركعا سجدا، تراهم قد حققوا الأمرين معا، أن تراهم ركعا سجدا، يعني وصفهم بأحسن أوصافهم، وإلا فإن أوصافهم كاملة في أكثر من ذلك، ليس في الركوع والسجود فقط، وإنما في الركوع والسجود والإنفاق والبذل والجهاد والعطاء وبر الوالدين وصلة الرحم بعد الأخوة التي ذكر الله تعالى في بداية الكلام: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ذكر أولا أنهم رحماء بينهم، ثم ركعا سجدا رحماء بينهم، لأن هذه الرحمة إما أنها أول علامة على كونهم ركعا سجدا، أو أن الركوع والسجود هو أظهر العلامات على التعبد لله تعالى ظاهرا وباطنا مع بقية الأخلاق والمعاملات. لما وصلوا إلى هذا الحال وصلنا إلى أنهم سدوا الصغور ووقفوا يحمونها بدمائهم وأنفسهم ومهجهم وأرواحهم، لا يبالون، تركوا أولادهم وخرجوا للجهاد، ولم يعبأوا بأن يترك امرأته وولده وكذا وكذا، ويتعلل بأنه لا يستطيع أن يترك أولاده وأن يترك امرأته وأن يترك كذا وكذا ليخرج مجاهدا. لا، بل كان هؤلاء النسوة كذلك قد وصلنا إلى هذه الدرجة من درجات البذل والعطاء، بل كانوا بل كنا أي هؤلاء النسوة كنا ينكرن على أزواجهن ألا يجاهدن في سبيل الله، حتى قالت عائشة: رأينا الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ قال: جهادكن أولى كن، الحج والعمرة. حتى وصل الحال بهم إلى هذا القول لما سدوا السغور ورأيناهم ركعا سجدا وتحققت فيهم المواخاة وقامت عناصرهم في مساجد الله تعالى يذكرون الله فيها، كما قال المولى سبحانه وتعالى في وصفهم، وصلوا إلى أن يحاربوا قيصر وقيصر وأن يفتحوا الدنيا. واستكمالا لهذه، ليس استكمالا، بداية لهذه الأخلاق التي بعث ليتممها، وما أن تممها حتى اكتملت الرسالة وجاء قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، قد ذكرنا أن الدين هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني ما يتعلق بهذه الأخلاق التي ذكر النبي: إن الرجل ليبلغ بأخلاقه الحسنة بحسن خلقه درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، وإن من أقربكم مني مجلسا، إلى آخر ما ذكرنا. نحن نذكر بهذا الكلام مدخلا كما أشرنا إلى هذه الحالة، وهي أخلاق النبي التي لا بد أن نشير إلى رؤوسها في احتفائنا به صلى الله عليه وسلم، والتي كانت السبب المباشر في نصر المسلمين ورفع رايتهم، والتي وصلت بهم إلى أن يخاطبوا كسرى وقيصر. وقد ذكرنا ذلك في هذه الخطب التي مرت في الكلام على سيرة النبي من فتح خيبر إلى بعثه للملوك والأمراء صلى الله عليه وسلم. وخلق اليوم الذي نود أن نشير إليه على قدر الوقت والجهد هو ذلك الخلق المهم، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرنا في المرات الماضية وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسخاوة النفس وسلامة الصدر والنصيحة لكل مسلم. وقلنا ينبغي على المؤمنين أن يحفظوها، أن يحفظوا أنهم لن يصلوا إلى الله تعالى ولن يقطعوا الطريق إليه، أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يقطعون الطريق لتحصيل الدرجات العلى، ونحن كل ما هنالك أننا نقطع هذا الطريق إلى الله تعالى فقط لتدارك الدرجات الدنيا السفلى، يعني لإيقاف هذا النزيف النازل، يعني نحن نحاول فقط في الصمود فيما نحن فيه، أما هم فكانوا في الترقي إلى الله تعالى. ولن يعود للمسلمين ما كانوا فيه إلا بأن يعودوا للترقي في سبيل الله في طريقهم إلى الله، أما أن يصلوا إلى أن يكون كل همهم أن يجاهدوا في إيقاف النزول الذي حل بنا وإيقاف التقهقر الذي وصلنا إليه، فتلك هي الحالة التي ينبغي التفكر فيها. إذن يحفظ المرء سخاوة النفس وسلامة الصدر والنصيحة لكل مسلم، وأن يحفظ في نفس الوقت أنه ينبغي أن يكون جهاده في الترقي لا جهاده في حفظ الوقوع والتقهقر فيما نحن فيه. ونترك سخاوة النفس اليوم ونتكلم على سلامة الصدر، لأننا ما زلنا كما نقول في إيقاف التقهقر والتراجع والتردي الذي نحن فيه، لأن يسير المرء قليلا إلى الله تعالى حتى تعترضه النفس والأهواء ويعترضه الشيطان والشهوات والشبهات، فيتراجع قليلا ويقف، ثم يبدأ في التقهقر عما كان فيه، ثم يحاول مرة أخرى أن يرجع إلى الله، وهكذا في تلك الحال المؤلمة التي لا يرجى بها رحمة الله ولا تتنزل بها نصرة الله. لذلك نحن في ليس في سخاوة النفس، أن سخاوة النفس هي السبب الرئيسي الذي يرتفع بالمؤمنين إلى أعلى درجات، لأنه إذا لم تكن النفس سخية في يدها وبذلها ووقتها وجهدها لن تكون سخية أبدا في أن تقوم للصلاة ولا للقيام ولا للقرآن ولا للبذل، لن تقوم بذلك، بل ستستثقل الصلاة وتستثقل القيام وتستثقل الإنفاق وتمل من الذكر وتميل إلى الغفلة والهوى ونسيان الآخرة وعدم الشوق إلى لقاء الله. وهي تلك الأحوال التي نعاني منها، ونحن في مثل هذا الحال لابد أن نواجه هذه الحقائق المرة التي تعتمل في نفوس المؤمنين اليوم ليتمكنوا من معالجتها والقيام على إصلاحها. فسخاوة النفس إذا لم تكن سخيا فعلى الإسلام من جهتك السلام، إذا لم تكن سخيا كيف تقف في ثغر الإسلام، في ثغر من ثغوره تفتديه بنفسك وروح ومال، إذا لم تكن قد سخوت بنفسك، سخوت بمالك، سخوت بجهدك، علمت أن ذلك كله سيعود عليك، لن يعود على الله منه شيء، كما ذكر الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإنما نتكلم في سلامة الصدر اليوم لما فشى بين المؤمنين من القطيعة والهجر والبغضاء والتدابر، ولما فشى بينهم من الحسد والغل والإثم والخديعة واللف والدوران الذي نراه اليوم. ونذكر هذا الحديث سريعا لنرى قيمة سلامة الصدر، وليكون طريقا يجاهد المرء فيه نفسه حتى يحصل الحسنيين في الدنيا والآخرة، أو حتى يحصل الآخرة ويفوز بنعيم الدنيا ويكون في نفس الوقت جنة قوية حصينة من حصون هذا الدين تدافع عنه وتزود عن حماة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم اليوم، وهو حديث معروف ولكن نشير إلى جديد المعاني فيه، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل تنطيف لحيته من وضوئه معلق نعليه في شماله. في اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فخرج نفس الرجل على نفس الهيئة الأولى. وفي اليوم الثالث قال النبي: يخرج عليكم أو يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا به نفس الرجل الذي خرج على الحالة الأولى متوضئا، يقطر الماء من لحيته علق عليه في شماله ودخل إلى المسجد. قال عبد الله بن عمرو: ما أنا بمنتهي حتى أبيت هذا الرجل، سوف ندخل الروايات في بعضها حتى لا يقول قائل هذه رواية وهذه رواية، سندخل الروايات في بعضها لنتلمس مواضع الفهم ومناطق العبرة التي نريد الوصول إليها. قال عبد الله بن عمرو: ما أنا بمنتهي أو ما أنا بالذي ينتهي حتى أبيت هذا الرجل فأعلم حاله. فذهب إليه قال: عم قد لحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فهل لك أن تغويني هذه الثلاث ليالي؟ قال: نعم. فذهبت معه إلى البيت، إلى بيته. هذه رواية. فألقى إلي عباءة لأنام عليها، فنمت قريبا منه أرمقه بعيني ماذا يفعل. فأرمقه بعيني ماذا يفعل ليله، فإذا تعاض يعني إذا استيقظ سبح الله وكبره وهلله وحمد الله تعالى، حتى إذا كان في وجه السحر قام وصلى 12 ركعة. يعني هذه رواية الصلاة، الرواية الأولى تقول حتى كان إذا تعاض في الليل ذكر الله تعالى حتى الفجر ثم قام فتوضأ وذهب إلى الصلاة. فقام فتوضأ بعد أن ذكر الله تعالى وصلى 12 ركعة من المفصل، 12 سورة من المفصل، ليست من طواله ولا من قصاره. ثم دعا في كل ركعتين قبل، في كل ركعتين بعد التشهد بثلاث دعوات: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا أمر آخرتنا ودنيانا، أو اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا، اللهم ارزقنا من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. فقلت له: يا عمي، هو عبد الله بن عمرو يقول، قلت له في الرواية الأولى بعد أن احتقر عمله: لم يكن بيني وبين أبي حجرة ولا غضب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقلت: أبيت عندك حتى أعلم حالك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابن أخي، ليس هناك إلا ما رأيت. فوليت فناداني، قال: يا ابن أخي، غير أني لا أبيت في قلبي أو في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. وهذه رواية. أو: لا أبيت ضاغنا لأحد. أو: لا أبيت في قلبي غمر لأحد، حقد لأحد. هذه، قال: تلك التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي لا نستطيع بلغت بك ذلك. انظر إلى هذا الحديث الجميل ونشير إلى معانيه سريعا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلك صورة إذن من صور الصحابة التي بلغوا بها ما بلغوا، والتي لما وصلوا إليها ترى هذا المرء الصحابي المغمور لا أعرف أحد كثيرا إلا بعض من حواليه، وقد وصل به الحال إلى هذه الدرجة العليا، فما بالك إذن بنجباء الصحابة وأشاوسهم وأكارمهم وعلمائهم وكبرائهم وسابقيهم، ماذا وصلوا إلى وكيف وصلوا إلى أي حال وصلوا؟ قد وصلوا إذن إلى حال لا يمكن أن يصفه المرء أو أن يستطيع وصفه. وبالتالي لما وصلوا إلى هذه الأحوال الحسنة كان دليلا على طهارة قلوبهم وعلى سلامة صدورهم وعلى سخاوة أنفسهم وعلى امتلاء قلوبهم محبة لإخوانهم وعلى امتلاء قلوبهم من حب الخير لهم. كما ذكرنا هم يعملون في الدرجات ونحن نعمل في إيقاف النزول والتقهقر، تراهم وسؤال المعكوس هو لو كانوا على غير ذلك، يعني لو وصل بهم الأنانية وحب الذات والبغضاء والقطيعة والتدابر والتناحر والتنافس، لو وصل بهم إلى ما نحن فيه تراهم كانوا على ما نحن فيه أو تراهم كانوا على ما هم فيه؟ هذا هو السؤال. على أي حال يكونون إذن لو كانوا على ما نحن فيه؟ كان قد جمعهم النبي وذهب ليقاتل بهم الروم وهو يعلم كما قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، يفتح الله لهم وينصرهم ويؤيدهم، هؤلاء الغشاشين الذين قد امتلأت قلوبهم غشا وعقدا وغلا وحسدا وامتلأت إثما وقطيعة، ثم ابتنى على ذلك التدابر والتناحر والتباغض والتقاطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ثم يقول فلا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، حسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل له من دمه ولا من ماله ولا من عرضه شيء، لا يحل له أن يتكلم عليه أو أن يغتابه أو أن يسخر منه أو أن يتطاول عليه، هذا في التقهقر. أما في الدرجات العالية فنحن في محبة الخير وفي بذل المال والنفس والوقت والجهد كما كان أصحاب النبي. تراهم لو لم يكونوا يؤثرون على أنفسهم كانوا قد انتصروا؟ لو كل واحد في معركة بينهم وبين المشركين أو في اجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد يبحث عن نفسه وكل أحد يقول كيوم القيامة نفسي نفسي، ترى من يقول نفسي نفسي سيعطف على إخواني ويصد بنفسه دونهم ويقف ليحرسهم ويبذل نفسه لهم، أو وجدهم محتاجين فوساهم بماله وعرضه ووقف لهم، ذلك الموقف الذي يحبه الله تعالى ورسوله وينتظر به النصر والرفعة والتمكين. انظروا إلى هذا الحال السيء. الرجل قال هذا الحال الذي ذكره، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصدور على أصحابه ويبين درجاتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى يبين ما ينفعهم في آخرتهم وكيف يصلون إليه، ويبين من وصل إليه فعلا، ويوضح لهم الأخلاق العالية الكريمة، وما كان الصحابة ليقصروا في شيء من ذلك، بل كانوا يسارعون إلى أن يعرفوا ذلك ليقتدوا به وليسيروا عليه وليجاهدوا أنفسهم، ولو أدى إلى أن يوروا في كلامهم. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن لا حابة ولا شيئا، ولكنه ور في الكلام، لا حا يعني جادل أباه، فقال قد جادلت أبي، وبينه وبين نفسه أقسم ألا يدخل على أبي هذه الأيام الثلاثة، لأنه سيريد سينام عند هذا الرجل هذه الليالي الثلاثة، يعني ليس فيها كذب ولا شيء، لم يكونوا يكذبون، نحن الكذابون، نحن أصحاب الغش والحقد والحسد. ما دخل عليه إذا به هذا الرجل دعك من ليله، فقد وصل بهذا الليل الضعيف الذي احتقره عبد الله بن عمرو، الله بن عمرو من العباد الزهاد المرتفع الدرجة العالي القمة في أصحاب النبي مع صغر سنه رضي الله عنه، فاحتقر هذا الفعل وهذا الحال، كيف يصل إلى أن يقال عنه ذلك، ومع ذلك لم يتأبى أن يعرف ذلك ولو كان صغيرا أو شيئا قليلا يوصله إلى الله ويرفع درجته ويجعله من المبشرين بالجنة. قال له كان إذا تعرى انظر ليال ثلاث، انظر إلى هذه الليالي الثلاث التي باتها عند هذا الكريم، إذا به يسهر هذه الليالي الثلاث يلتحف بهذه العباءة ويظهر عينه ليرمقه في عمله، يعني لينظر ماذا يعمل. ليالي ثلاث من صلاة العشاء إلى الفجر وهو ينظر إلى فعله، ثم وصف هذه الحال، قال إذا تعاضى من الليل، يعني إذا استيقظ سبح الله مجرد أن يستيقظ، لأنه نام على ذكره، نام على محبته، قلبه متعلق بالله تعالى، إذا استيقظ لم يكن له على لسانه إلا ذكر رب سبحانه وتعالى، وهي الحال التي افتقدناها. من الذي يتعاضى من الليل فإذا به يذهب نومه ويشوص أسنانه كما فعل النبي، ويتوضأ ثم يذكر الله تعالى ويسبحه ويكبره ويهلله. كلنا يقول نم نم، لم يؤذن الفجر، نم نم لم يقيموا الصلاة، نم إنهم يتأخرون في إقامة الفجر حتى يذهب مع المتأخرين قبل طلوع الشمس ليصلي الفجر. ثم قال له أي عمي بعد ذلك لم أرى لك من كبير عمل توازي به ما قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهاية القول يعني أبيت ليس في نفسي، لا يحمل في نفسه غشا لأحد من المسلمين ولا يحسد أحدا على ما آتاه الله من خير. وانظر إلى المسلمين اليوم كيف يغش بعضهم بعضا، وكيف يوري بعضهم على بعض، وكيف يخفي بعضهم شيئا ويتكلم بشيء، وكيف يصرح بشيء ويمتنع عن شيء، وكأنه يعيش معهم في حرب اللف والدوران التي يحياها، لا في صدق القول ولا في إخلاص العمل ولا في سلامة الصدر ولا في صراحة المعاملة ولا شيء من ذلك كله. يخفي أعماله وأمواله وجهده وكأنه يحارب، وكأن هؤلاء كلهم أعداء، الذين ينبغي أن يتحفظ منهم وأن يتحرز منهم وأن لا يبلغهم بشيء وأن لا يعينهم على شيء، وإن أعانهم فبفضل شيء منه فقط، يعني المتبقي منه، وإلا جزاكم الله خيرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مصورا الحالة السيئة: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، ولا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين. ماذا ينتظرون بعد أن حلقوا دينهم وبعد أن مسحوا ما تبقى من هذا الدين لينتصروا به، وبعد أن ذهبت من قلوبهم وأعمالهم تلك الحلاوة من حلاوة الإيمان التي ترتفع بها رايات الإيمان وتعلو بها رايات الدين؟ انظر، دب إليكم داء الأمم قبلكم، وإنما أهلك من كان قبلكم ذلك الحسد. لذلك يقول النبي حديث يقول النبي في حديث آخر، واحفظ هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب كل صدوق مخموم القلب. قالوا: صدوق نعلمها، وما مخموم القلب؟ قال: الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذا القلب السالم لله تعالى، السالم لإخوانه، الذي قد ظهرت عليه السلامة والمحبة والولاء للمؤمنين وبذل الخير لهم والوقت لهم، لا يتوانى ولا يقصر في أن يفعل لهم وأن يقوم لهم وأن يسعى لهم وأن يبذل لهم وأن ينفق لهم. يعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بأعظم مما أنفق، يعطيه أعظم مما بذل، يبارك له في كل ذلك، لا ينقص من ذلك شيء. ما نقصت مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، ولا ازداد عبد بعفو إلا عزة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة يقولون: نعلم صدوق اللسان. نحن الآن لا نعلمها، صدوق اللسان هذه لا نعلمها. من الذي يتكلم ظاهرا وباطنا بصدق؟ من الذي لا يخفي شيئا في صدره ويظهر شيئا؟ من الذي يخفي كلاما ولا يظهره، ويبطن كلاما ويخفيه، وهكذا؟ وما أراد أن يخفيه وجدته مخفيا، وما أراد أن يظهره، ما هذا؟ لا، ليس صدوق اللسان ولا مخموم القلب ولا من أهل الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل يقول لا يبيت وفي قلبه غش لأحد ولا يحسد أحدا، والحسد هذا كذلك، كما يقول النبي: أكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهو داء الأمم الذي أهلكهم، حملهم على أن تنافسوا فأهلكهم، وينبههم النبي على أن لا يقعوا في ذلك حتى لا يهلكوا كما هلك من كان قبلهم. وإنما كانوا على سلامة الصدر، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، وإنما سلامة القلب والصدر ومحبة الخير والإقبال على أن يقوموا بما يمكن أن يقوموا به. لا توانى أحد في أن يؤثر إخوانه على نفسه، أن يبذل لهم أقل شيء ما يبذله لنفسه، لا يعاملهم إلا بما يحب أن يعامل به هو، لا يقصر في ذلك، لأن ذلك علامة الإيمان ودليل الإخلاص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وانظر إن كنت كذلك أن ترى نفسك على هذا الحال، أن تؤدي لإخوانك ما تؤديه لنفسك. ولعل هذا الحال الذي أشرنا إليه اليوم أن يكون بداية لتصحيح تلك الأحوال التي نحن فيها، حتى تكون بداية الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفاء يرفع الدين ويقوي اليقين ويعلي الدرجات وينير الطريق إلى الله مع رفع رايات الإسلام مرة أخرى، حتى يكون المسلمون على هذا النسق الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تراهم سيبقون على ما هم فيه من حسد ومن غل ومن خديعة ومن لف ومن دوران، تراهم لن يجاهدوا أنفسهم على أن يبذلوا لإخوانهم مثل ما يبذلون لأنفسهم وأكثر، وأن يبذلوا لهم وقتا وجهدا ومالا، وألا يتوانوا في ذلك مستيقنين متوكلين على الله أنه سبحانه وتعالى يعوضهم، كما قال النبي: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أو ما زال لا يثق في ربه ولا في موعوده، يخاف إن بذل شيئا أن يضيع عليه أو أن ينقص ماله أو ألا يجد وقتا وجهدا. كلا، تلك طريق البركة والنصرة والمنع والتأييد من الله تعالى. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، تول أمرنا وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين، هدينا المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.